أهم الأخبار العراقية. قال وزير الخارجية العراقي هوشير زيباري في الكويت يوم الأحد أن مجلس الحكم العراقي سيطلب من واشنطن تسليم صدام وإلغاء وضعه كأسير حرب عندما يتولى العراقيون السلطة في 30 حزيران. وأضافت رويترز أن مسؤولين أمريكيين قالوا بأنهم لا يستبعدون إمكانية أن تقوم الولايات المتحدة بإعادة تقييم وضع صدام حسين كأسير حرب في المستقبل. وتضمن البيان الختامي الذي صدر بعد يومين من الاجتماعات للدول الست والعراق الإشادة بقرار الشعب العراقي بتقديم قادة النظام السابق وعلى الأخص الرئيس العراقي السابق إلى المحاكمة على جرائمهم ضد الإنسانية ومناشدة كافة الدول بعدم توفير أي ملاذ لهم. إلى ذلك نقلت صحيفة بريطانية عن سالم تشلبي وهو محام عراقي قوله يوم الاثنين إن من غير المحتمل أن يمثل الرئيس المخلوع صدام حسين أمام المحكمة قبل عامين آخرين على الأقل. وقالت صحيفة الغارديان البريطانية إن هذا التأخير ناجم عن الحاجة لاختيار وفحص القضاة وأعداد المحاكم وإنشاء سجون عليها حراسة قوية لواء المشتبه بهم. قال وزير التخطيط العراقي مهدي الحافظ يوم الاثنين إن مؤتمرا دوليا سيعقد في أبوظبي يومي 28 و 29 شباط لتوجيه مساعدات تبلغ قيمتها 15 مليار دولار مخصصة لإعادة إعمار العراق. وأضاف الحافظ بأن الدول التي تعهدت بدفع مبالغ لا تقل عن 10 ملايين دولار ستحضر المؤتمر. قال عيسى العداي نائب رئيس مجلس مدينة الفلوجة يوم الاثنين أن القوات الأمريكية اعتقلت رئيس المجلس رائد حسين في نفس اليوم الذي سلم فيه استقالته بعد تلقيه عددا من التهديدات بالقتل. ولم يتضح سبب اعتقال رئيس مجلس الفلوجة، لكن العداي قال بأن القوات الأمريكية احتجزته لأنه لم يحصل على إذن منها بالاستقالة. بحسب وكالة رويترز التي أشارت إلى عدم صدور أي تعليق من قبل الجيش الأمريكي، وكان مكتب رئيس مجلس الفلوجة من الأهداف التي ضربت حين غار عشرات المسلحين يوم السبت على مركز للشرطة ومباني أخرى ليقتلوا 22 شرطيا ومدنيا واحدا. وقد أفادت وكالة فرانس بريس بأن مجموعة تزعم أنها تمثل متمردين إسلاميين في الفلوجة أعلنت اليوم الاثنين التوقف التام عن مهاجمة قوات الشرطة والجيش حتى إشعار آخر، منددة بالهجوم الذي استهدف مراكز أمنية في المدينة قبل يومين وأوقع خسائر كبيرة في الأرواح. الوكالة نقلت عن بيان تلقت نسخة منه أن هذه المجموعة تعلن أيضا استعدادها للوقوف مع قوات الشرطة والجيش في التصدي لأي هجوم يستهدف دوائر الدولة. إلى ذلك كان مصدر في الشرطة العراقية قد صرح أمس الأحد أن القوات الأمريكية تحقق حاليا مع عراقيين ألقي القبض عليهما عند محاولتهما نقل برميل من اليورانيوم، كما أعلن عن اعتقال وزير الداخلية الأسبق محمد زمام عبد الرزاق. وفي السياق ذاته قال المصدر أن وزير الداخلية الأسبق اعتقل يوم الأحد موضحا أنه يحمل الرقم 44 في قائمة 55 من قيادي النظام السابق المطلوبين. واصل المستمعين الكرام تقديم نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر في براغ. تظاهر الآلاف من المحتجين المناهضين للحرب في شتى أنحاء إسبانيا يوم الأحد مطالبين الحكومة الإسبانية بسحب قواتها من العراق والولايات المتحدة بأن تنهي احتلالها هناك. وتأتي المظاهرات التي نظمت في مجموعة من المدن الإسبانية إحياء لذكرى الاحتجاجات الحاشدة المناهضة للحرب التي جرت في البلاد قبل عام. انتقد هانز بليكس رئيس مفتشي الأسلحة في العراق انتقد الولايات المتحدة وبريطانيا اليوم الاثنين مشددا على أن تقارير الأمم المتحدة لم تذكر أبدا امتلاك النظام العراقي السابق لأسلحة دمار شامل، لكنه أضاف أن الأمم المتحدة أبقت على الاحتمال قائما لأن العراق لم يقدم أدلة على تدميره لمثل هذه الأسلحة عام 1991. مستمعينا الكرام قدمت لكم نشرة لأهم الأخبار العراقية، شكرا لمتابعتكم وأرجو أن تستمتعوا بمواد برامجنا التي نقدمها من إذاعة العراق الحر في براغ.
إذاعة العراق الحر في براغ. نحيي مستمعينا بكل خير مع برامج ساعة جديدة من بثنا لهذا اليوم، وفي هذا العرض السريع أود أن أذكركم بأبرز فقراتها. أولى الملفات المخصصة لهذه الساعة ستعنى بموضوع احتمالات الحرب الطائفية في العراق، فيما يتناول الملف الثاني إدانة طرفين إسلاميين سنيين للهجمات الإرهابية في العراق، وعرض لشؤون عراقية في صحف غربية، إضافة إلى حلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان. لكن نتوقف أولا مع موضوعة الحرب الطائفية المحتملة، مع تزايد الإشارات إلى ذلك بحسب وسائل إعلامية ووكالات أنباء دولية، هذا رغم أن مجلس الحكم قلل من شأن احتمالات حرب من هذا القبيل. فوزي عبد الأمير يعرض لي تقارير حول هذا المحور بثها قسم التحليلات السياسية في إذاعة أوروبا الحرة ووكالة أسوشيتد بريس، إضافة إلى مقابلات أجراها مع عدد من المحللين السياسيين.
طاب توقاتكم مستمعي الكرام. يبدو أن أخبار العراق والتطورات التي تجري على أرض الواقع تدفع بها الكثير إلى التحدث عن احتمالات نشوب فتنة طائفية أو حرب عرقية أو دينية. وكنا قد تناولنا الأسبوع الماضي هذا المحور بعد أن كشفت وسائل الإعلام عن وثيقة نسبت إلى أبو مصعب الزرقاوي، وهو أحد القادة البارزين في تنظيم القاعدة، يشير فيها إلى سعي التنظيم لإشعال فتيل حرب طائفية في العراق يكون قطبيها الشيعة والسنة. واليوم مستمعي الكرام، بثت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء تقريرا جديدا في هذا الإطار، وكتبت من بغداد أن التنافس والاستياء بين المجموعات والطوائف العرقية والدينية أصبح أكثر حدة في العراق منذ انهيار نظام صدام حسين في شهر نيسان من العام الماضي. وتشير الوكالة في تقريرها إلى أن وتيرة وحدة ذلك التنافس والاستياء صارت ترتفع أكثر فأكثر مع اقتراب موعد تسليم السلطات إلى العراقيين في نهاية الشهر حزيران المقبل، مما ينذر بوقوع حرب أهلية في العراق حسب رأي أسوشيتد بريس، التي تذكر أيضا بأن المبعوث الدولي للعراق الأخضر الإبراهيم حذر في ختام زيارته إلى العراق من خطر اندلاع حرب أهلية، ونشد الأحزاب والطوائف والجماعات المختلفة في العراق إلى الانتباه لهذا الخطر وعدم تغليب المصالح الذاتية على مصالح الوطن. وللتعليق على الآراء والاحتمالات التي تحدثت عنها وسائل إعلامية مختلفة، اتصلت مستمعي الكرام بالدكتور عصام الخفاجي رئيس مركز موارد العراق، وسألته أولا إن كان العراق يشهد بالفعل مظاهر تدل على وجود خطر من اندلاع فتنة طائفية أو حرب أهلية.
يعني إذا وضعناها في سياق الصحيح، يعني يؤسفني أن أقول هناك مظاهر لاحتمال نزاع وليس حرب.
نعم.
أهلية، وفرق كبير بين هاي التعبيرين. بالأمس فقط رجعت من الولايات المتحدة، يعني ألقيت مجموعة محاضرات وسئلت بالضبط في أكثر من مجال عن هذا الموضوع.
نعم.
هل هذا الشيء هو قدر يعني حتمي بسبب التكوين الاجتماعي للعراق؟ أنا لا أعتقد. أنا أعتقد أن هناك سياسات خاطئة، وهناك يعني إرث ثقيل، إرث كابوسي للنظام البائد اللي راح يعيش ويانا مع الأسف، يعني وعلينا أن نتعامل وياه بحكمة شديدة وببعد نظر. الأحداث الأخيرة، الأشهر القليلة الأخيرة في الحقيقة، دفعت الأمور لسوء الحظ إلى نوع من الاستقطاب على مستوى الطائفي، وأيضا طبعا مع أني أضعها على مستوى آخر تماما القضية القومية الكردية بالتحديد.
نعم.
كلها يعني القضية القومية الآن جمدت إلى حد ما بفعل بعد نظر القيادة الكردية. القضية الطائفية في العراق الآن بحاجة إلى أن يعني تعالج، وتعالج بسرعة وبحكمة شديدتين.
نعم دكتور عصام، نسبتم هذه القضية إلى الإرث اللي ترك النظام السابق في العراق على العراقيين، لأن ألا ترون أيضا بأن سعي الجماعات والطوائف السياسية المختلفة بالعراق إلى الحصول على أكبر قدر ممكن من المكاسب هو واحد من هذه الأسباب؟
نعم بالضبط. يعني لا أرى هناك فرق بين يعني أنه إما وأما. القضية أننا نعيش إرث ثقيل، ولكن لا أبرئ السياسات الحالية. كيف هو بالضبط السياسة الصحيحة التي تطرح نفسها بديل ديمقراطي لنظام جديد ولعراق جديد، هي كيف تتعامل مع هذا الإرث بحيث أنها لا تحاول أن تنظر إلى الأمور بمنظار كيف ندفع الطوائف أو الفئات التي كانت مستفيدة من النظام السابق، كيف ندفع إلى الشعور بالهزيمة. لأننا أمام عراق يعني لا تحل مشكلة اضطهاد طائفة بالاضطهاد مضاد، وإنما بعراق يقوم على أساس المساواة التامة، بناء مبدأ المواطنة التامة، حيث يعامل الفرد بصفته فرد وليس بصفته منتميا لطائفة أو لفئة أو لعشيرة أو إلى آخره. هذا هو ما نعول عليه وما نناشد، وما على الشارع العراقي أن يضغط باتجاهه، وليس باتجاه الاستقواء بأننا نمثل 50% أو 60% من الشارع العراقي.
طيب، ولكن من سيقوم بتأسيس هكذا حالة إذا كانت الأحزاب السياسية تمارس هذه الحالة؟ إذن على من نعول بأن يقوم بتقويم الأوضاع؟
حتى الآن أشاركك تماما الرأي بأن الأحزاب السياسية المدنية، يعني أقصد بهذا، والتجمعات لم تطرح حتى الآن تصورا جديدا مستقبليا للعراق، بحيث يرى المواطن العراقي أفقا للمستقبل. وهذا الشيء يعني قلته في أكثر من مناسبة في العراق وفي خارج العراق. ليس هناك اندفاع طائفي في العراق لأن الناس طائفية، بل لأن رجال الدين هم الوحيدون الذين يلتقون بابن الشارع، الوحيدون الذين يذهب إليهم رجل الشارع، لعدم وجود سياسيين مدنيين وحركات سياسية مدنية تلتقي به، تلتقي بالمواطن العادي، تعلمه بأين تقف هي وكيف، ما هي الاختلافات والاتفاقات فيما بينها. وبالتالي فالإنسان الآن حائر، يريد الدفاع عن هويته، يريد أن يعوض عن الاضطهاد والحرمان الذي عاشه بحكم التمييز الطائفي والقومي السابق، ولا يرى أمامه يعني سوى أن الزعماء الدينيين. وسمعت يعني قبل فترة.
نعم، عفوا، إذن أين الأحزاب التي تملك سنوات طويلة من الحضور السياسي والتي لها يعني خبرة طويلة في التعامل مع الأوضاع السياسية بالعراق؟
يعني دعني أقول التاريخ بحد ذاته لا يعطي لحزب أسبقية على أحزاب أخرى، مع الاحترام الكامل للتاريخ الحركات السياسية. نحن أمام الآن وضع جديد وبرامج جديدة وتصورات جديدة وتحديات جديدة أمام المجتمع العراقي. الحركات السياسية التي تستطيع أن تنهض بهذا الواقع قد يكون لها تاريخ، وقد تكون قد تتأسس غدا. يعني بهذا المعنى الآن الأفق مفتوح، ولكن نحن بحاجة إلى وقت. علينا فقط، يعني أنا من بين عراقيين كثر يحملون الحركات السياسية المدنية مسؤولية أنهم تركوا أشهر ثمينة تضيع، وقتا ثمينا يضيع في ما أسميه بسياسة الصالونات، سياسات النقاشات الداخلية، النقاشات داخل مجلس الحكم، أعداد المذكرات التي لا يعرف المواطن العادي شيئا عن تفاصيلها وعما يدور حولها. بنفس الوقت علينا أيضا أن ننظر إلى الواقع المعقد الذي نعيشه. جاءت هذه الحركات وهي لا تملك كوادر بالألوف أو بالمئات، وتعيش في ظرف أمني صعب. يعني الظرف، السياسات الخاطئة أو التوجهات الخاطئة لهذه الحركات يجب أن ننظر إليه بانتقاد شديد، ولكن أيضا الواقع المعقد يجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار. نحن أمام واقع معقد وأمام أجندة تستعجل وتسرع، لأن الولايات المتحدة يعني بحكم سبب الحملة الانتخابية القادمة مستعجلة في أنها في توقيع اتفاقات لكي تتخلى عن هذا العبء بأسرع وقت ممكن.
طيب، وماذا بشأن الشارع العراقي؟ هل وجدتموه منفتح على التعامل مع الأحزاب السياسية، مع أفكار السياسية اللي جاءت إليه من الخارج؟
الشارع العراقي يبحث، الشارع العراقي يجب أن لا يحمل يعني أكثر مما يحتمل. المواطن العادي يركض وراء خبزته، يركض وراء الوقود، يركض وراء الكهرباء، ومع هذا أثبت، يعني لا أريد أن أرسم صورة وردية، من جهة يعني هذا الشارع هو أيضا نتاج تربية أفسدت الثقافة السياسية للشارع العراقي وللمواطن العراقي العادي، ومع وهذا يشبه ما حصل في بلدان أوروبا الشرقية وفي البلدان التي مرت بالديكتاتوريات. ولكن في نفس الوقت يعني حيثما كانت هناك مطالب ملحة كان الشارع العراقي ينزل إلى الشارع، المظاهرات ضد الإرهاب، يعني المظاهرات التي تطالب بحقوق المرأة وغير ذلك. يعني هذا الشارع أثبت، وهي مظاهرات سلمية ولم تطلق فيها رصاص وغير ذلك، يعني هو يعني مستعد بل متلهف لعمل سياسي جماهيري إذا صح التعبير. القضية هي من يساعد في هذا الشيء، وهنا يعني مسؤولية الحركات السياسية التي مع الأسف يعني لم تبرهن على قدرتها على التعامل الجدي مع الواقع الحالي.
منظمات المجتمع المدني تحدثت كثيرا عن دورها المحتمل في العراق وعن محاولتها لفرض الحالة المدنية في العراق، هل لها حضور هناك؟ هل الشارع العراقي بدأ يلمس أفكار ونشاط هذه المنظمات المدنية؟
يعني كل منظمة وأهدافها، يعني هناك منظمات تتوجه إلى الشارع بمعنى الشارع الواسع، هناك منظمات بحكم أهداف تأسيسها هي تتوجه إلى تحقيق غاية محددة، مثلا يعني منظمة مراقبة حقوق الإنسان على سبيل المثال هي من جهة تثقف الناس بأهمية الدفاع عن حقوق الإنسان، ومن جهة أخرى هي تحاول أن ترصد وأن تراقب وإلى آخره وأن تصدر التقارير. نفس الشيء بالنسبة لمركز موارد العراق الذي يحاول أن يثقف باتجاه الشفافية في تحديد السياسات ومسؤولية الحكومة. من الظلم أن تحاسب هذه المنظمات، يعني وهي منظمات تتأسس على حول مجموعة من الأفراد في البداية وتحاول أن تكون بديلا عن الحركات السياسية، لأن هي أصلا بتحديدها بالتعريف هي ليست لا تريد لنفسها أن تلعب دور الحزب أو الحركة الجماهيرية.
دكتور عصام، سؤالي الأخير، يعني الآن إحنا وقلت أنه نقترب من قضية تسليم السلطة إلى العراقيين، كمحلل سياسي هل تعتقدون أن هذا الاقتراب سيزيد من حدة التنافس والتوترات بين الجماعات والطوائف، أم أن مجلس الحكم والساسة العراقيين سوف ينتبهون إلى هذه المخاطر واللي أيضا حذر من عندها الأخضر الإبراهيمي؟
المخاطر يعني يعيها الجميع، المشكلة ليست في حكمة هذا الفرد أو ذاك. يعني نحن نعرف في التاريخ وحتى في التاريخ العراقي حالات حين تتجاوز الاندفاعات، يعني يبدأ القائد السياسي بالتهيج ولا يدرك تهيج المشاعر ولا يدرك عواقب هذا الشيء، وينتبه إليه فقط حين يفلت الأمر من بين يديه وتنطلق كرة قد تحرقه هو أيضا. يعني هذا ما حصل في تاريخ شعوب أخرى. هل يعني حصل مثلا في القضية الكردية كما قلت أن القادة حين وصلوا إلى حافة الإحساس بالمأزق أن القادة الأكراد قالوا حسنا سنوقف النقاش حول هذا الموضوع لكي نفكر بمستقبل، لكي نؤمن لعراقنا أن يبنى بناء سلميا. هل سيحصل هذا الشيء بالنسبة للقضية الطائفية؟ بصراحة الاحتمالات قائمة، ومن هنا تحذير الأخضر الإبراهيمي وتحذير قادة عراقيين وتحذير وحذر أبناء الشارع. ولكن يعني المشكلة هي كيف يتداركون هذا الأمر، لا ينتظرون إلى اللحظة الأخيرة معتقدين أنه أمامنا أشهر لنحاول أن ننتزع أكبر ما ننتزع ثم نتوقف، معتقدين أن يعني الدينامية الاجتماعية تنتظرهم، في حين أنه في حالات كثيرة قد تفلت الأمور منهم ويصبحون هم أيضا عاجزون عن السيطرة على الأمور.
مستمعي الكرام، كان هذا الدكتور عصام الخفاجي، وقد تحدثنا معه عن الأوضاع في العراق واحتمالات نشوب صراعات بين جماعات سياسية وطائفية مع اقتراب موعد تسليم السلطة إلى العراقيين.
مستمعينا الكرام، أنتم على موعد يومي مع إذاعة العراق الحر في براغ، موعد يومي مع حرية الإنسان، أي إنسان في التعبير عن رأيه.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
سيداتي وسادتي، قبل أن نواصل عرض بقية فقرات برامجنا نتوقف لدقائق مع فاصل غنائي.
¶¶ أيام الصغر والجوار كل البنات من من عافن الخلاف والحب بدون يا خلق ما ينسع الإنسان كل البنات ندمت من عافن الخلان والحب بدون يا بشر ما ينسع الإنسان وسنين تبقى خالية ومهجورة وسنين تبقى خالية ومهجورة والله
دانا حزبان إسلاميان سنيان سلسلة الهجمات الانتحارية الإرهابية التي تعرضت لها مواقع عدة في العراق خلال الفترة الزمنية القصيرة الماضية. مراسلنا في بغداد نبيل الحيدري تحدث في هذا الخصوص إلى عدد من المعنيين.
تداولت بعض وسائل الإعلام أن الأعمال الإرهابية التي تتعرض لها مراكز الشرطة والدفاع المدني العراقية رافقتها إشارات إلى أن منفذي تلك العمليات يرفعون شعارات وأناشيد إسلامية. طرحت موضوع هوية تلك الأعمال وشعاراتها على ممثلي بعض الأحزاب الإسلامية. ممثل الاتحاد الإسلامي الكردستاني سامي الأتروشي يدعو إلى نبذ العنف والحوار بين الأطراف المعنية.
من بدايتها رفضنا كل أنواع الإرهاب والعنف سواء اللي متسمية بأسماء إسلامية وغير إسلامية، وخاصة الإسلامية منها، يعني نستنكر وجودها لأنها ضد الإسلام كمفهوم اللي أخذنا من الإسلام. الإسلام ليس مع العنف وليس مع الإرهاب، فنستنكر هاي الأعمال الإرهابية بأي تسميات كانت، وخاصة اللي يتعرض لها مراكز الشرطة والقوات يعني الدفاع المدني وأماكن الإدارية اللي تخص المواطنين العراقيين أنفسهم.
لما كان المستهدف هو عراقي ومسلم وحامل لواء العنف وأيضا مسلم، كيف نوازن هذه المعادلة؟
الأصل في هذه المسائل هو الحوار المباشر معها، سواء مع هذه الأطراف، باعتبار نحن قلنا من البداية عملنا السياسي متركز على الجانب الحواري اللي نعرفه أنه المشاكل خاصة الوطنية وبين الأحزاب والاتجاهات الوطنية لا تحل إلا بالحل السلمي والحوار. فمن هذا الجانب نحن نقول يجب على الأطراف الحكومية، نستطيع أن نقول سواء من مجلس حكم ووزارات وهذه الأطراف، يجب أن تحاول بقدر الإمكان أن تحاور هذه الجماعات وهذه التوجهات محاورات سلمية وهادئة، وترى ما هو المطلوب وماذا يريدون من هذه الأعمال اللي تصير. ثانيا بالنسبة للجماعات أنفسها، نحن نقول إن كانت إسلامية فلتراجع نفسها ولتراجع أفكارها. هذه الأفكار الإسلامية ليس من المعقول أن تصل إلى هذه الدرجة أنه يصبح البشر نفسه أنفسهم صواريخ وقنابل وتفجر مقرات وأماكن نحن نعرفها وطنية. إذا قلنا أن هذه الجماعات ترى فيها أنها ليست مخلصة للوطن فلتأتي وتحاورها مباشرة. الفلسطينيين مثلا، يعني الجماعات الإسلامية مثل حماس في فلسطين وإن كانت تعمل أعمال تحسبها إسلامية ومع اليهود تعملها، أما مع السلطة الفلسطينية، مع ما يكون مع السلطة الفلسطينية لحد الآن لم تطلق ولا رصاصة واحدة ضد السلطة الفلسطينية.
وعن تشخيص الأعمال التي شهدتها الساحة العراقية مؤخرا يشاركنا ممثل الحزب الإسلامي العراقي أياد العزي.
أحب أن أبين أمر اللي هو محاولة خلط المصطلحات. يعني الآن أصبحت الخيانة تلبس ثوب المعارضة، والجاسوسية والعمالة تلبس ثوب التحرير والاحتلال، وكذلك الجهاد يلبس ثوب الإرهاب. فأكو خلط مقصود بهذا، أما اللي حصل هو فعلا إرهاب. بس حتى لا هذا القول يخلينا نعطي فرصة للآخرين أن يخلط المصطلحات والمفاهيم على الناس، هذا إرهاب. تصوري والله أعلم أن هناك جهات لها مصلحة في عدم الاستقرار، هذا تفسير منطقي. وأنا أستغرب طبعا إلى الآن ليش أمريكا ما تكشف ما جرى. يعني الآن أكثر من عشرات التفجيرات، ولابد لجهات متمكنة استخباريا وأمنيا مثل الأمريكان أن يصلون إلى خيوط، يصلون إلى حقائق. ولكن الغريب أنه إلى الآن الإعلام لم يتبنى كشف شيء عن هذا.
مثل أي حوادث؟
نعم، هسه أنت أحسب هاي التفجيرات ليست جديدة. قبل شهر حصل تفجير مال السيدية مركز الشرطة، قبلها حصل في الثورة. يعني مرات ومرات، ويمر عليها زمن ولا يعلن أي شيء عن هذه النتائج.
إلى ماذا يشير هذا؟
يشير أنه إبقاء الملف غامض حتى من الممكن أن نلصق التهمة بأي جهة نريدها. بالمنطق أن هناك جهات تحرص على عدم الاستقرار في داخل البلد.
ولو نسمي هذه الجهات؟
الآن أمريكا لها خصومة مع كثير من دول الجوار، لها خصومة مع إيران، لها خصومة مع سوريا، لا بل لها خصومات مع الدول أبعد. وإحنا من نقول دول الجوار مو يأتي بهويته وبشخصه، ولكن ممكن أن يستثمر قليلية العقول، المتحمسية، التوجه، أصحاب انفعالات. بالحقيقة ندفع الثمن من دماء أبنائنا ومن أمن بلادنا ومن ثروات وخيرات أهلنا، ولكن الساحة هي بالحقيقة تصارع فيها أمريكا من غيرنا.
وعن سبب جعل مراكز الشرطة العراقية والدفاع المدني والجيش الجديد أهدافا للأعمال الإرهابية يقول ممثل الحزب الإسلامي العراقي:
وجود جيش وشرطة أي كان ولاءه هو بالنتيجة يعني استقرار نسبي في البلد أي كان ولاءه. يعني قبل جيش صدام وشرطة صدام والناس ما راضي عليها ولا تعتبرها جزء من عدها، ولكن كانوا قد فرضوا الاستقرار بهذين النظامين، فهذا منطق. يعني الآن ولاء لأي جهة سياسية هو بالنتيجة استقرار للبلد، وهذا أمر يبدو هناك جهات تريد أن تزيد من إركاس أمريكا في وحل العراق حتى لا تتفرغ لهم، أو على الأقل تشعرهم بأن أوراق السياسة العراقية بيدها ويجب عليها أن تخفف عليهم الضغط والوطأة.
كان هذا استطلاعا لرأي شخصيتين من حزبين إسلاميين لتحليل الأعمال الإرهابية التي طالت مراكز للشرطة والجيش العراقية في الأيام الأخيرة، سامي الأتروشي من الاتحاد الإسلامي الكردستاني وأياد العزي من الحزب الإسلامي العراقي. شكرا لهما. نبيل الحيدري، إذاعة العراق الحر، بغداد.
تستقطب مسألة نقل السلطات السيادية إلى العراقيين على اهتمام واسع في الصحف الغربية. أكرم أيوب يعرض فيما يلي لعدد من المقالات التي نشرتها في هذا الخصوص واشنطن بوست وول ستريت جورنال وإندبندنت ولوس أنجلوس تايمز.
واصلت الصحف الغربية اهتمامها بالشأن العراقي، حيث نشرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية في عددها الصادر الاثنين 16 من شباط تقريرا حول تلميح المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة بول بريما إلى صيغة توفيقية فيما يخص نقل السلطة في العراق. قالت فيه أن بريمر أشار أمس الأحد إلى إمكان انفتاح الإدارة الأمريكية على حل وسط حول كيفية نقل السلطة للعراقيين، بالرغم من بقاء الولايات المتحدة على التزامها بموعد 30 حزيران. وأشارت الصحيفة إلى أن واشنطن تصر على تسليم السيادة للعراقيين عن طريق مؤتمرات مناطقية أو إقليمية تتولى اختيار ممثلين يعملون على تعيين حكومة عراقية بحلول الأول من تموز المقبل. الصحيفة قالت إن بريما أثار مسألة البدائل للانتخابات لافتا إلى وجود عشرات الأفكار المطروحة. ونقلت الصحيفة عن بريما أن واشنطن تنتظر رأي الأمم المتحدة في هذا الخصوص. وفي الإطار نفسه وتحت عنوان كسب مرحلة ما بعد الحرب، نشر الصحيفة The Washington Post الأمريكية تقريرا جاء فيه أنه فيما تعمل الإدارة الأمريكية على وضع الترتيبات اللازمة لعملية تسليم السلطة للعراقيين، تتوافر لديها الفرصة لتفادي الخطأ الذي ارتكبته قبل عام. وقد أخفقت الإدارة الأمريكية تقول الصحيفة في ذلك الوقت، وبسبب تركيزها على الحملة العسكرية الوشيكة الوقوع أخفقت في إعداد خطة مناسبة لمرحلة ما بعد الحرب. وتقول الصحيفة أنه بالرغم من أولوية تنصيب حكومة عراقية في الأول من تموز المقبل، فإن الإدارة الأمريكية في حاجة إلى التوصل إلى استراتيجية تتسم بالوضوح حول كيفية التعامل مع عراق ما بعد الحرب، متوقعة أن تبقى البلاد بعيدة عن الاستقرار. وتشير الصحيفة إلى أن المسؤولين الأمريكيين الكبار يرغبون في تجنب اندلاع حرب أهلية بين السنة والشيعة والكرد، أو سعي رجال الدين لإقامة دولة إسلامية تسلطية. وتضيف الصحيفة أنه ربما هناك القليل من المسؤولين الذين يعولون على سيناريو يقوم على انتقال من دون مشكلات باتجاه إدارة عراقية تعددية، وعلى تلاشي الهجمات ضد العراقيين وقوات التحالف، وعلى تخفيف العبء عن القوات الأمريكية وإعطاء دور الحفاظ على الأمن لحلف شمال الأطلسي الناتو وللقوات العراقية بحسب تعبير الصحيفة. وتنقل الصحيفة الأمريكية عن قائمة وضعت من قبل مشروع إعادة الإعمار لما بعد الحرب التابع لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، تضمنت شروط نجاح التجربة في العراق، والشروط هي توافر الأمن وتوافر الدخل ومحاكمة من يرتكب جريمة وتمتع الفئات الدينية والإثنية بعدم الملاحقة وتمكين الأطفال من الذهاب إلى المدارس وقيام المستشفيات بتوفير الرعاية الصحية وحماية حرية المعتقد الديني بحسب تقرير The Washington Post. أما صحيفة The Independent البريطانية فقد نشرت تقريرا تحت عنوان بريما يعلق استراتيجية الخروج من العراق على الأمم المتحدة، وتقول الصحيفة أن المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة بول بريمر اعترف في مقابلات في برامج حوارية تلفزيونية بأن آمال الولايات المتحدة للخروج من العراق تعتمد بدرجة كبيرة على جهود الأمم المتحدة الحالية، وهي المنظمة التي تجاوزتها واشنطن عندما اتخذت القرار بحرب العراق. وترى الصحيفة أن محاولات واشنطن للتخلص في الأقل جزئيا من المأزق الذي تورطت فيه في العراق ولتسليم السلطة للعراقيين، هذه المحاولات تواجه المشكلات مع تصاعد وتيرة العنف في العراق، والتي تجلت مؤخرا في الهجوم على مركز للشرطة العراقية في الفلوجة خلف ما لا يقل عن 21 قتيلا من العراقيين. وتشير الصحيفة البريطانية إلى أن الإدارة الأمريكية تسعى بشكل حثيث إلى عدم تعريض قواتها للمخاطر مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في تشرين الثاني المقبل. كما تشير الصحيفة إلى انقسام آراء المسؤولين الأمريكيين والعراقيين فيما يتعلق بمن يقف وراء الهجمات، فبينما وجه بول بريمر أصابع الاتهام إلى المقاتلين الأجانب في هجوم الفلوجة، استبعد مسؤول عسكري أمريكي دور المقاتلين الأجانب وألقى تبع على عناصر من الجيش العراقي السابق بحسب ما ورد في صحيفة The Independent البريطانية.
سيداتي وسادتي، قبل أن نواصل عرض بقية فقرات برامجنا نتوقف لدقائق مع فاصل غنائي.
شارعنا اشتعل فارين بشاعلته، ما صدقت قلبك يحوي القلب شالعته، اليوم شارعنا اشتعل فارين بشاعلته، ما صدقت قلبك يحوي القلب شالعته، ما صدقيت عيوني ما صدقيت ظنوني، ما صدقيت عيوني ما صدقيت ظنوني، سكت موتي لا تطول سكت، سكت موتي لا تطول سكت، اليوم شارعنا اشتعل قال انت شاعلته، ما صدقت قلبك يحيي القلب شالعته، ما صدقيت عيوني ما صدقيت ظنوني، ما صدقيت عيوني ما صدقيت ظنوني، سكت موتي لا تطول سكت، سكت موتي لا تطول سكت. شخلة شعرك خلة وانتي على الشكلين حلوة وحلة، شعرك قصيبة شخلة شعرك خلة وانتي على الشكلين حلوة وحلة، قلبي هجرني وطار ويا القذلة، قلبي هجرني وطار ويا القذلة، سكت موتي لا تطول سكتة، سكت موتي لا تطول سكتة، اليوم شارعنا اشتعل فارنتي شاعلنا، ما صدقت قلبي
قلبك يا حلو يا القلب شالعته اليوم شارعنا اشتعل فرنت شاعلته ما صدقت قلبك يا حلو يا القلب شالعته
ما صدقيت عيوني ما صدقيت ظنوني ما صدقيت عيوني ما صدقيت ظنوني لسكت موتي لا تطول السكتة لسكت موتي لا تطول السكتة مشيك على القاع بزعل يحلالك شوف القمر ويا النجم يبرالك مشيك على القاع بزعل يحلالك شوف القمر ويا النجم يبرالك ما امشي يمك امشي يم خيالك ما امشي يمك امشي يم خيالك سكت موتي لا تطول السكتة سكت موتي لا تطول السكتة
اليوم شارعنا اشتعل طار انت شاعلته يا حي القلب شالعته اليوم شارعنا اشتعل دار انت شاعلته ما صدقت قلبك يا حي القلب شالعته
ما صدقيت عيوني ما صدقيت ظنوني ما صدقيت عيوني ما صدقيت ظنوني السكتة موتي لا تطول السكتة السكتة موتي لا تطول السكتة السكتة موتي لا تطول السكتة السكتة موتي لا تطول السكتة.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن في إمكانهم مخاطبة إذاعة العراق الحر على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن. أكرر عنوان إذاعة العراق الحر من براغ: صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن. ويمكن لمستمعينا الكرام مخاطبة إذاعة العراق الحرة عن طريق الفاكس أيضا، والرقم هو 00420221226. أكرر رقم الفاكس 00420221226. وفي إمكان مستمعينا الكرام الاستماع إلى برامج إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت على الموقع التالي: www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
مستمعينا الأعزاء، نختم هذه الساعة من بث إذاعة العراق الحر في براغ بالاطلاع على عدد من المحاور المتعلقة بموضوعة حقوق الإنسان في حلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان في العراق من إعداد وتقديم شيرزاد القاضي.
إذاعة العراق الحر من براغ.
هو كان انتهاك لحق الإنسان. جابوا طفلها عمره حوالي 8 أشهر، لزم ضابط التحقيق من رجله وكان يضرب رأسه وين بالحائط.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه شيرزاد القاضي.
أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. مستمعين الكرام، وافانا مراسلنا في بغداد النبيل الحيدري بتقرير تحدث فيه عن وثائق تم العثور عليها بعد سقوط النظام السابق. الوثائق تشير إلى أساليب رهيبة من العنف كان الجلادون يستخدمونها ضد ضحاياهم. وقد تحدث مراسلنا مع عبد الجبار وهو متطوع في إحدى الجمعيات الإنسانية، الذي أشار بدوره إلى اختفاء وقتل العديد من المعتقلين وبضمنهم نساء عراقيات من قبل أجهزة النظام المنهار.
عندما تكون في بناية ملأة بمئات الألوف من الأضابير
كل واحدة منها تفتح على قصة توقعك في موضع التساؤل عما يمكن أن يتسببه إنسان لأخيه الإنسان من عسف وظلم ووحشية، ليس لسبب إلا لأنه يختلف عن الآخر فكرا وموقفا. والمخيف إذ تطلع على مساحة العذاب والقسوة التي تقترن بلغة الخطاب المبتور، لغة العنف والتعذيب اللامحدود، فتتحول الإضبارة إلى قصة وتحفل ذاكرة العنف بالكثير. وعبد الجبار أحد العاملين المتطوعين في إحدى الجمعيات الإنسانية للبحث عن خيوط قصص الغائبين والراحلين قسرا عن زمن لا يفهم الرأي الآخر.
والله إحنا عندنا في باب التوثيق مالنا والأضابير اللي موجودة فشي كلش كثير من العنصر النسوي، خصوصا طالبات، خصوصا ربات بيوت، خصوصا أكو أساتذة الجامعيات وأكو دكاترة وأكو مهندسين، يعني مختلف الشهادات، مختلف شرائح المجتمع من العنصر النسوي موجودات، معدومات قسم وقسم مسجونات وقسم مجهولات المصير لحد الآن ما حد يعرف. يعني احنا في بطون الأضابير دائما نوقف محتارين حقيقة، الحيرة مالتنا أوقف بتاريخ كذا وانتهت القضية، ماكو لا أطلق صراحة ولا لا متابعة ولا هاي. من ضمن الغرائب ومن ضمن الأضابير الغريبة اللي مرت علي، أكو أخت من الأخوات رحمة الله على روحها بيتهم في شارع فلسطين، هاي الأخت زوجها أرادوا أن يحكمون عليه أو أرادوا يلزمون فلنزم بأنه هو رجل سياسي، ورا فترة أجوا أخذوا زوجته مكانه، أعدمت شنقا حتى الموت وفق المادة 156 لكونها تسترت على زوجها من حزب الدعوة، والزوج طلع برا. حس ورا سقوط النظام اجى الزوج الرجل موجود، وهي راحت إلى رحمة الله، هي لا امرأة سياسية، لا لها علاقة بالسياسة، لا لها علاقة بالأمور المستقبلية، ربت بيت وقد يكون لا تقرأ ولا تكتب، شنو ذنبها هذه ما أعرف. أعدمت شنقا حتى الموت. نعم، نموذج آخر اسمها غنية سلطان حمود، هذه بيتهم بجميلة، هذه الأخت هي وزوجها، هي همات ربت بيت، زوجها أعدم، اطوها سم مع 15 شابة ورا ما صدر عليها قرار الحكم شنقا حتى الموت، موجودة الإضبارة مالتها، فانطوها سم ذبوهم بالعنبر مال المتوفيات، يعني ذولا معدومين بعد، فقالوا ودوهم يعني ذبوهم لأهاليهم، فهي ودوها لأهلها باعتبار هي قاعدة تحتضر، فسبحان الله عاشت وأنجب الطفلة، والطفلة اسمها ساجدين، وساجدين تزوجت وصارعتها أطفال 4 ساجدين. الضارة أمامي موجودة بالوقت الحاضر اللي هي قاعد تشوفها جنابك، موجود
نص الأضبارة،
أسماء المجرمين الذين تم تنفيذ حكم الإعدام بهم بأمر الفريق هشام صباح الفخري للفترة من 12 آذار لغاية 24 نيسان 91، ابتداء بالاسم الأول محمد عيسى فيروز، يعني وتستمر الأسماء اللي يشوفها بالصفحة الأولى وبعضها الصفحات المتبقية أيضا بالضارة الثانية اللي هي موجودة شاهد جنابك. نعم. هذه هماتين ذولي معدومين اللي هم ما يقارب 11 قائمة، كل قائمة تحتوي على هذه تعتبر كلها ضارة واحدة، هذه الإضبارة لا تختلف بها الأسماء من الجهتين بحيث ما تكفي، يعني من قد ما يشتغلون سريع تنفيذ حكم الإعدام بهم،
يعني الصفحة الواحدة هناك عمودين من الأسماء. نعم،
30 بـ30 60، كل صفحة تحتوي على 60 اسم، 10 صفحات 600. هنا عندنا الإضبارة الأخرى 119 اسم، الإضبارة الأخرى عندنا 281 اسم، تشيكهم يطلع مجموعهم الكلي، المجموع الكلي 977 اسم. من ضمن المآسي ومن ضمن الأشخاص اللي إجونا أهلهم وعرفنا أحد الإخوان اسمه فرحان، هذا الرجل اسمه فرحان ضرير، إضافة إلى مقعد على كرسي يتحرك به، ما إلى أي شغلة، رجل ضرير لا يشاهد يعني فاقد البصيرة، هذولي انقتلوا مجموعة كاملة هناك بالعمارة، إعدام جماعي من قبل هشام صباح الفخري. أكو بنية اسمها خولة خزعل أتذكرها، طالبة في الصف الأول، يعني لو شايف صورتها بالنظارة مالتها حقيقة تبكي، طفلة صغيرة جدا جدا، يعني والله مجرد تصلي وتلبس الحجاب، مجرد تصلي حقيقة. احنا دورنا
أي سنوات هذه أبو؟
بال82.
يعني مصيرها شنو كان؟
شرقا حتى الموت. والله يعني أنا منتظر الأسماء، أروح أفتر عليهم بيت بيت، يعني بتطلع عندي القائمة من الأسماء المعدومين، أروح أفتر عليهم على العناوين مالتهم أوصل فأبلغهم في بادئ الأمر، تقول لي إيه هذا بيتنا، يعني هيك كأنما تحكي وياي، يعني والله
إذن ظاهرة إعدام أطفال وطفلات موجودة في مضابيركم؟
موجود أطفال هذه، يعني إجتني عائلة كانت في بادئ الأمر تسأل على اثنين أولاد، فسألتها قلت لها أمي يعني ليش سئلنا عليهم؟ قالت مو الأب والأم نعرف معدومين، بس دول أطفال، واحد عمره 3 سنوات وواحد عمره 2.5 سنين، أخذوهم وياهم فما نعرف مصيرهم لحد الآن. يعني أنت تصور ما يعرفون مصيرهم، شنو معناها؟ معناها معدومين، اللي حقيقة وحشيتهم واصلة إلى مرحلة مو طبيعية ما يمتلكها إنسان. لا 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 أبدا، ذولا لا عتم لدين ولا ديانة، خارجين على العالم.
هذا نبيل الحيدري، بغداد.
وعن أوضاع حقوق الإنسان بعد سقوط النظام تحدثنا مع محسن شريدة، وهو ناشط في مجال حقوق الإنسان يقيم في السويد، زار العراق قبل فترة وجيزة وتحدث لنا عن انطباعاته. أستاذ محسن شريدة الناشط في مجال حقوق الإنسان ومسؤول النشاطات الثقافية في منظمة مبادرة يوتيبوري في السويد، مرحبا.
أهلا وسهلا.
شنو منظمتكم؟ هل لها علاقة بالشأن العراقي؟
بالطبع لها علاقة مباشرة بالشأن العراقي. تأسست هذه المنظمة سنة 1994 للنشاط مع عدد من الدول اللي عانت من الحروب، من بينها البوسنة والصومال وأفغانستان، ومن ثم بادرت هذه المنظمة لتنشط في مجال مساعدة الشعب العراقي. ومهمة هاي المنظمة هي المساهمة الجدية على الصعيد السويدي أو العالمي لإعادة بناء العراق في مختلف المجالات،
في مجال إعمار العراق لو في مجال نشر الديمقراطية أو بناء المجتمع المدني.
بالضبط، هو جزء من هاي العملية، لأن هي العملية متواصلة ومترابطة ومتكاملة. فالجانب الأول اللي تسعى له المنظمة أن تساهم مع منظمات عالمية أخرى زائد منظمات سويدية وبالتعاون مع الدول المانحة لنشر الديمقراطية بالمرتبة الأولى، اللي يسبق الديمقراطية الأمان والاستقرار بالطبع.
طيب محسن شريدة، أنت كنت في العراق قبل حوالي شهر، ممكن تنطي مستمعينا فكرة عن الأوضاع الحالية لحقوق الإنسان في العراق؟ لأنه تعرف هناك عمليات تفجير تصير وعمليات انتحارية، منظمات حقوق الإنسان اعتبرت قسم منها جرائم حرب، هناك تحرك بالنسبة للنساء العراقيات إزاء بعض القوانين، هناك مشاكل بين الأقليات القومية، هناك بطالة تصير. هذه أحيانا تغطي على الصورة اللي هي أنه النظام العراق تخلص من النظام السابق وتحرر وهناك مجال لإعادة بنائه وكذا وكذا. كيف أنت شفت هذه المسائل في العراق؟ ممكن تحدث مستمعين عنها؟
ببساطة جدا، أنه كل ما تحدثت عنه وتفضلت به هو واحدة من تركات النظام الدكتاتوري السابق، لأنه عمر 40 أو 35 سنة من الاضطهاد القومي والطائفي والإنساني وإلى آخره، والحروب المتواصلة زائد الحصار اللي ساهم به النظام العراقي بالدرجة الأولى، كل هذه تركت آثارها السلبية على سلوك المجتمع العراقي. بس المفرح حقا والأمر هذا اللي أتحدث به من شفته على الواقع العراقي باختلاطي بالناس، سواء الناس العاديين أو الناس المسؤولين، المفرح أنه الشعب العراقي ينظر بعيدا، يطمح إلى الديمقراطية، وبالتالي يسعون جهد الأمكان الناس وخاصة منهم الناس الاعتياديين إلى خلق أجواء مناسبة للعيش بشكل متكامل. طبعا النساء تعرضوا إلى كثير من الاضطهاد واضطهاد مزدوج، إذا نأخذ القضية المرأة، الاضطهاد أثناء الحروب، هم يقومون بعبء البيت وعبء العمل، وأزواجهم الغالبية منهم وفي عمر الشباب في الحروب، زائد بعض الأطراف وبعض القوى وخاصة القوى الدينية تسعى إلى عرقلة المرأة وحرمها من دورها في المجتمع.
طيب محسن، ماذا عن البطالة؟ يعني هناك شكوى أنه شركات الأجنبية تشغل عمال أجانب ما تشغل عمال عراقيين، هناك شكوى أنه يعني مجموعة كبيرة من العراقيين موظفين أو غيرهم طردوا من وظائفهم لأنه كانوا بعثيين، في وقت أنهم يدعون ما هم ساهمين في جرائم النظام أو هم كانوا مجبرين حتى يحصلون على نقمة العيش وكذا وغيرهم. يعني الناس عاديين يريدون بدون يشتغلون بس ما يحصلون على فرص عمل لأنه هناك صعوبات مفهومة، بس طبعا بالنسبة إلى إنسان هو قاعد ما عنده شغل ما عنده مورد تكون صعبة عليه. هل هناك شيء من هذا القبيل؟ في وقت أكو ناس يقولون لا الناس يريدون هسه يريدون يحصلون على أكثر ما يمكن، صار عندهم نزعة أنهم ما يحصلون فلوس بأقل جهد ممكن، أكو شيء أنت لمسته؟
دائما بعد الحروب بعد النكسات بالأزمات تزداد البطالة، تزداد الفوضى، عدم وجود تنظيم، عدم وجود استقرار، كل هاي العمليات تساهم إلى حد ما بزيادة البطالة. البطالة فعلا اليوم تزيد على 60% وهذا أمر خطير ولكن مفهوم في ظروف من هذا النوع. هناك بعض التجاوزات حدثت هنا وهناك حتى اضطر مجلس الحكومة أن يشكل لجنة رقابة خاصة لمراقبة التجاوزات اللي تحدث في هذه الوزارة أو تلك، ولكن الناس تنظر إلى المستقبل بتفاؤل أكثر مما يتصور البعض. طبعا تساهم القنوات العربية بشكل خاص بتضخيم هذا الأمر، ولكن يجب أن يفهم من هذا أنه نتيجة هاي الأوضاع الصعبة لابد أن تكون مظاهر كثيرة للبطالة. لا، الناس طموحهم أنا أعتقد محدود، بل بالعكس العراقيين أثبتوا أنهم ناس يدون يبنون وطنهم بأي ثمن، قد يحدث مبالغات عند سين أو صاد. ما يخص البطالة اللي زاد من الطين بل هو حل مؤسسة الجيش والشرطة.
طيب محسن شريلة، هناك نقطة أخرى أريد نتوقف عندها، أنه هناك عمليات قتل لمثقفين عراقيين، يعني بعض الأوساط الصحفية بعض وكالات الأنباء أشارت وأيضا في العراق أنه هناك معدل 5 كل شهر تقريبا ينقتلون أو أكثر من المهندسين والأطباء وأساتذة الجامعات بذرائع مختلفة، قسم يقولون هذول متحالفين أو يتعاونون مع قوات التحالف، هذول قسم منهم علمانيين، هذول قسم منهم كانوا بعثيين سابقين، وهكذا تجري تصفيتهم. كيف هذا الأمر يأثر على المثقفين وإمكانية مساهمتهم في بناء العراق الجديد؟
هذا صحيح دكتور شزاد، لأنه إلى حد ما اضافرت عدة جهود للمساهمة في هذا الأمر، يعني قسم من عدها قد نتجت نتيجة الاضطهاد اللي مارس النظام الدكتاتوري السابق. لذلك أنا أعتقد الشكل المناسب لمحاسبة البعثيين بما فيهم المجرمين هي المحاكم العراقية. المحاكم فقط هي اللي تحمي حقوق الإنسان، المحاكم فقط هي اللي تحدد الأسود من الأبيض، المجرم من البريء، وكل من يأخذ استحقاقه ضمن المحاكم. أما الثأر بهذه الطريقة العشائرية المتخلفة، هناك من يغذيها وخاصة أوساط من خارج العراق تغذي هاي القضية، من دول الجوار تساهم مساهمة جدية بتغذية هذه القضية.
محسن شريدة، الناشط في مجال حقوق الإنسان ومسؤول النشاطات الثقافية في منظمة مبادرة يوتيبوري في السويد، شكرا جزيلا. وبذلك نصل المستمعين الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. لقاؤنا معكم يتجدد الأسبوع المقبل، حتى ذلك الحين هذا شيرزاد القاضي يحييكم ويتمنى لكم أطيب الأوقات.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي حقوق الإنسان.